هذا أيها الأحبة هو الشريط 28 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
وإذا انفك الرهن أخذه مقر له، واضح؟ طيب، إذا قدرنا أن الرجل لم يوفي الدين فهل يباع؟ نعم يباع، يباع ويرجع المقر له على من؟ على الراهن، لأن الراهن هو الذي أتلفه حيث رهنه. هذا إن يعني بقي على إقراره أو لغيره. طيب، إذن هذا الإقرار قُبل من وجه ولم يُقبل من وجه آخر. فسر الوجهين ظاهر. كأني بك سرت حول القاهرة. نعم.
يقبل قلبه إذا أقر بأنه ملك لغيره.
نعم. قلنا يقبل من وجه ولا يقبل من وجه.
لا يضيع به حق في إقرار هذا، لا يضيع حق المرتهن. بأنه يبقى في
يعني من قبل المرتهن لا يقبل. من قبل المرتهن لا يقبل.
من ناحية المرتهن لا يقبل.
أي
نعم. يعني يبقى الرهن على ما هو عليه حتى يؤدي الدين.
طيب. ومن جهة المقر له؟
ومن جهة المقر له يقبل أنه ملكه، فإذا حل موعد السداد ولم يسد الدين بيع وحيل على المقر.
المهم يقبل في حق المقر له.
نعم.
فيطالبه بمقتضى إقراره. طيب،
سؤال يا شيخ؟
لا، ما في سؤال
متعلق بهذه.
لا أبدا، بعد إذا جاء وقت السؤال إن شاء الله. يقول أو أنه جنى، أو أنه أي الرهن جنى، من المقر؟ الراهن. أو أنه جنى يقبل على نفسه ولا يقبل في حق المرتهن. صورة المسألة: رجل رهن عبدا وبعد أن تم عقد الرهن قال إن هذا العبد قد جنى على فلان، إما بالنفس أو بما دونها أو بالمال، والعبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته، تتعلق برقبته، فيقال لسيده إما أن تسلم الجناية وإما أن تسلم العبد في مقابلة الجناية، وإما أن تبيع العبد وتسلم ثمنه لصاحب المجني عليه. ثلاث أمور، لأنه يتعلق برقبته. المرتهن الآن ادعى أن العبد جنى على فلان، نعم الراهن، أحسنتم، الراهن ادعى أن هذا العبد جنى على فلان، ومعلوم أن حق المجني عليه متعلق بالرقبة أقوى من تعلق حق المرتهن. المرتهن متعلق بالرهن تعلق توثقة، ما هو ضمان، فهو أراد أن يبطل حق المرتهن بهذا الإقرار، فيقال له إقرارك مقبول من وجه غير مقبول من وجه. من جهة المجني عليه الذي أقررت أن العبد جنى عليه الإقرار مقبول، ومن جهة حق المرتهن غير مقبول. تمام. إذن ماذا نعمل بالنسبة للمجني عليه؟ نقول يبقى العبد الآن رهنا، ثم إذا انفك الرهن أوفينا المجني عليه حقه. طيب، يقول وحكم بإقرار، نعم، قبل على نفسه، قبل الضمير يعود على خطأ، على الإقرار يا أخي، يعود على الإقرار، أي إقرار الراهن على نفسه، الضمير هنا يعود على الراهن، يقبل على نفسه يعني لا على المرتهن. وحكم بإقراره بعد فكه، حكم بإقراره أي بمقتضى إقراره بعد فكه. فإذا كان أقر أنه ملك غيره نقول إذا انفك الرهن ينتزعه المقر له، يرجع له المقر له. إذا كان جانيا ينتزعه المجني عليه أو يعطى قيمته أو يباع ويعطى نعم أو يباع ويعطى قيمته، يعني إما أن يهديه سيده ويقول أنا أدفع الجناية كلها، أو يسلم العبد للمجني عليه، أو يبيع العبد ويعطيه قيمته يعطى المجني عليه. قال إلا، استثنى المؤلف، قال إلا أن يصدقه المرتهن. صدقه ألها يعود على من؟ الراهن. والمرتهن فاعل، يعني إلا إذا صدق المرتهن الراهن في دعوى أنه ملك غيره أو أنه جنى. فإذا قال الراهن نعم وملك غيرك، إذا قال المرتهن سبحان الله، إذا قال المرتهن نعم هو ملك غيرك، حينئذ يبطل الرهن، أليس كذلك؟ لأن الآن المرتهن أقر بأن الرهن غير صحيح، إذ أن الراهن رهن ما لا يملك، فيبطل الرهن ويسلم لمن أقر له الراهن. وكذلك إذا قال المرتهن نعم العبد جنى، نقول خلاص الآن الجناية مقتضاها تعلق برقبته، فسلم العبد لسيده. لكن هل يمكن أن المرتهن يصدق الراهن في أمر يبطل حقه؟ كيف لا يمكن؟ يمكن إما أن يعرف أن هذا الراهن رجل صدوق ما يمكن أكله، لكن اغتر أو نوى الخداع في أول الأمر ثم تاب، هذه واحدة. وإما أن يثبت ذلك ببينة، لكن إذا ثبت ببينة حكم بمقتضى البينة سواء صدقه المرتهن أم لم يصدقه. نعم، لأن كلامنا الآن على مجرد الإقرار. نعم. ثم قال المؤلف فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. للمرتهن الذي له الدين أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته، بقدر نفقة متعلقة بيركب ويحلب، فقد تنازعها عاملان. يعني إذا كان الرهن مما يركب مثل لا سيارة، لا من نعم ما يركب من الحيوان، بعير، حمار، بقرة، البقرة لا تركب عادة، طيب، لكن مما يحلب له أن يركبه بقدر النفقة، سواء ركبه في داخل البلد أو ركبه في سفر، بشرط أن لا يكون عليه في السفر ضرر، أي على المركوب، إن كان عليه ضرر فليس له ذلك، لكن إذا لم يكن عليه ضرر. فيقال مثلا هذا البعير الذي يركبه المرتهن لو استؤجر لمدة 10 أيام لكانت الأجرة 100، عرفتم؟ طيب، والنفقة على بقدر 100، حينئذ تساوت النفقة وتساوت الأجرة، فيكون ليس لا له شيء وليس عليه شيء لأنه ركب بقدر النفقة. فإن كانت أجرته أكثر من النفقة فلا بد أن يدفع ما زاد عن النفقة. إذا قدرنا أن نفقته 50 وأن أجرته 100 فعليه أن يدفع كم؟ 50، لأنه لو لم يفعل لكان ظالما للراهن. وإذا كان دينه قرضا صار دينه قرضا جرى نفعا. طيب لو كان بالعكس، نفقته 100 وأجرته 50، فهل يرجع على الراهن بما زاد؟ نعم يرجع على النافق، يرجع على الراهن بما زاد. النفقة 100 وأجرته مثله 50، الآن يطالب الراهن بما زاد على أجرة العادة، نعم بما زاد على النفق وهو 50. وكذلك يقال فيما يحلب كالشاة والبقرة، الناقة في الغالب تركب، ولهذا مثلنا في الأول بالناقة. هذا إنسان رهن بقرة وصار يحلبها، نقول لك أن تحلبها بقدر النفقة، فإذا كان ثمن حليبها 100 في الأسبوع ونفقتها في الأسبوع 100، ففي هذه الحال لا له ولا عليه. وإن كان الحليب يساوي 200 في الأسبوع والنفقة 100، دفع للراهن 100، لكن هذه 100 تكون رهنا، انتبهوا، تكون رهنا لأنها من نمائه. وإن كان بالعكس، النفقة 200 واللبن يساوي 100، ما يرجع على من؟ على الراهن بما زاد على ثمن الحليب. طيب، فإذا قال قائل ما هو الدليل وما هي الحكمة؟ قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. فقول الرسول بنفقته، الباء هنا ليست للسببية ولكنها بدلية، فيكون الركوب بمقدار النفقة، وكذلك الحليب بمقدار النفقة، فإذا زاد أو نقص فعلى ما شرحنا لكم. أما الحكمة فلأن الحيوان يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى طعام وشراب وظلال وتدفئة في أيام الشتاء. ولو قلنا بأن المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن لحصل في هذا نزاع وشقاق، وكل يوم يأتي للراهن أعطني نفقة هذا، ويحصل مشقة. فمن الحكمة أن الشرع جعل المركوب يركب بالنفقة والمحلوب يحلب بالنفقة. وبناء على ذلك نقول لكمال الجزائري: إن السيارة ليست كالبعير. لماذا؟ ما تحتاج إلى نفقة، بنزين إذا مشت، لكن ما دامت ساكتة ما تبي نفقة. لكن البعير يموت، نعم يموت، إلا على رأي بعض العامة فإن السيارة تحتاج إلى نفقة. فإن بعض الناس أول ما ظهرت السيارات، لما قدم من كان في سيارة ذهبوا يحصدون المزرعة ويقدمون العلف للسيارة. على رأي هؤلاء تحتاج نفقة. على كل حال، الآن الحكم فيما يحتاج إلى نفقة لسد نفقته، والدليل كما سمعت. وقوله بلا إذن ممن؟ بلا إذن من الراهن، اكتفاء بإذن الشارع، بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الظهر يركب ولبن الدر يحلب. ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن، ولهذا إذا لم يأذن الشارع بشيء وأذن المالك به ينفذ ولا لا؟ لا ينفذ. فإذا أذن الشارع بشيء نفذ ولو لم يأذن به المالك. وهنا صرح المالك رحمه الله بلا إذن. نعم. في المسألة الأولى.
وإذا يصدق المرتهن هذا مال غيره، وبعد يقول قوله في المرتهن
فلا. إذا صدق.
إذا صدق.
نعم.
وهنا يجب بعض الناس يخادع المرتهن في كل مسائل، مثلا يأخذ من أبي سيارة يقول هذا رهن له، ثم بعد اليوم يومين يقول هذا المعدل ويصدق المرض، فكان دينه بغير ذلك مع انه شرط ذلك. يعني جميع الناس.
اي نعم، أفهمتم سؤاله؟
نعم.
يقول إذا صدق المرتهن بأن الرهن ليس ملك للراهن، طبعا يبي يرفع يده عنه، سيرفع يده عنه، أليس كذلك؟ طيب، يقول هل يبطل حق الراهن حق المرتهن أو يكون له الخيار؟ نقول إذا كان في عقد شرط فيه الرهن فله الخيار، وأما إذا كان الرهن بعد انتهاء العقد، يعني بعد أن انتهى العقد وثبت الدين في ذمة الراهن، في ذمة الراهن جاء المرتهن وقال يا أخي أعطني ديني وإلا فأعطني رهن، فهنا لا ينفسخ العقد لأن الرهن صار غير مشروط في العقد. أفهمت؟ نعم.
إذا رهن شيء مثلا رهن بور في أكياس، ثم بعد مدة أتى الراهن وقال أعطني الرهن بعد أن سدد، فوجد أن الذي في أكياس ليس بورا مثلا تراب، ويقول مرتهن إن الأصل فيها تراب، فيقول الراهن يقول
وش الأصل؟
ما في أصل.
نعم.
أصل أنه ضر يا شيخ.
والأصل وذاك يقول أصل التراب.
لا، هو عقد على أن الرهن ضر.
أي نعم.
والأصل تصديق قبل الرهن في
ذلك. لا أبغى. هذه تحتاج إلى تأمل. هذه ليست كالعصير، لأن العصير اختلاف وصف. العصير اختلاف وصف ويقبل قول الراهن كما عرفت، لكن هذا اختلف في عين، وربما تأتينا إن شاء الله. اختلف في عين، هل هو بر ولا تراب؟ يحتاج إلى تأمل. نعم. شرف.
لو أن المرتهن قال أنا لا
أملك
أركب ولا أنا أحمل، فهل يكون له الخيار في أن يركب لأنه
مكتئب؟ نعم.
هل نلزم الراهن
بذلك أنه يقول مالف وللمرتهن أن يركب، ولم يقل وعلى المرتهن، له واللام ليش؟ للإباحة، لأن الأصل أنه لا يجوز أن يستعمل هذا الرهن ملك غيره، لكن الشارع أباح له ذلك. فإذا قال أنا لا أريد، أنا مستغني، عندي حليب وعندي سيارة وعندي بعير أخرى، فهنا على المذهب تعطل ما تأجر، والنفقة على الرهن.
الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى على نهاية محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمود من وعده.
إذا ثبت أن الراهن متلاعب في دعواه الإقرار، فهل الحاكم أن يغرمه ذلك الراهن تأديبا له؟
انه ايش
يعني اذا قال ان هذا الرهن ملكي لفلان،
نعم،
وثبت انه كاذب، فهل الحاكم مثلا ان ينزع عنه ملكيه هذا الرهن تاديبا له؟
لا، لكن يؤدبه بما شاء.
طيب، اذا اقر المرتهن او اذا صدق الراهن وقال لكن أصدقه لكن ما أعطيه إلا إذا أعطاني رهنا مكانه، فهل ذلك له؟
لا ليس له. نعم
شيخ، إذا أن المرتهن حلب من هذه الدابة ثم ما زاد يزود منها باعة، وكان قيمة الرهن قيمة الدين 100، اجتمع له من ثمن هذا الحليب 100 وجعله مع الرهن،
خلاص إذا صار 100 يأتي الرهن ويقول هذه 100 الدين وعطني دابتي.
ينفك بها الرهن
إذا لا ينفك إذا وفاه، يعني إذا علم بها الراهن، لأن هذه ملك للراهن ورهن للمرتهن. 100 ملك للراهن ورهن للمرتهن.
تبقى مع الراهن.
فلا لكش الآن ليش تبقى؟ ما دام الآن أدرك من نمائها مقدار حقه فليخبر الراهن ثم يجري الاتفاق بينهم. خالد وهي
نعم
لا 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 التراب ما له قيمة.
يعني مثلا كل واحد يستلم منه ويرهن هذا البيت.
نعم
كل واحد يستلم منه هذا الرجل يرهن هذا البيت نفس البيت.
اي نعم
كيف؟
المعتبر الاول
ما يقبل القارئ
المرتهن الاول
ما يقبل الشيخ الاول
الاول الاول المرتهن الابره الاول الباقين راح حقهم لانه تبين انه مرهون. لكن الحاكم في هذا الحال إذا استوفى الأول أن يقول هو رهن للباقي ومشيهم على الأول فالأول انتهى. إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط؟ إذا شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين فما حكم الشرط؟ نعم شرط الراهن على المرتهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه فإنه لا يبيع الرهن، فما حكمه؟ كيف يبيع؟ حكم الشر. صحيح ولا غير صحيح؟ ولا غير صحيح؟ أليس الرسول يقول المسلمون على شروطهم؟ يعني هذا معناه أنه يبطل فائدة الرهن، لأن فائدة الرهن أنه إذا حل الدين والوفي يباع. طيب شرط ان جاءه في حقه في وقت كذا نعم، والا فالرهن له. قال الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك اول يوم من رمضان والا فالرهن لك.
على قول المؤلف الشرط غير صحيح.
نعم
وصحيح انه صحيح.
نعم ما حجه المؤلف؟ ما تدري لا اذكر لان الا ان كنت تقول ما ادري ان الليل مناقشه صحيح. طيب
اقول انه استدل بدليل وتعليل، اما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على صاحبه
من لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم
وقالوا ان هذا نوع من انواع اغلاق الرهن على الرهن على صاحبه.
نعم
والتعليل انهم قالوا ان هذا اخذه بدون رضا صاحبه.
لا برضاه
اخذ القهر
ابدا. هو قهر وهو اللي هو اللي قال الراهن ولا قال
ليس قهرا لكن
يشبه القهر حتى يكون جوابك شبيه الصواب يا طاهر. نعم يحيى نعم والبيع المعلق لا صحيح. تمام والقول الثاني
صحيح.
ما هو الدليل؟ نعم والمسلمون طيب إذن القول الثاني أن هذا صحيح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها وهو ما شرط فيها. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. طيب كيف يجب لماذا يجبون عن أدلة الآخرين؟
الذين يصححون
رحمك الله
أن ذلك ليس بيعا معلقا.
هذا الجواب من كيسك.
يجيبون عن أدلة القائلين بجواز بيعه؟
لا، أدلة القائلين بأن الشرط باطل. طيب عبيد، طيب أن نقول أصل تعليلكم يحتاج إلى 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 دليل، وهو عدم صحة البيع المعلق، هذه واحد. أحسنت. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا يغره صاحبه، فيقال هذا المغلق بل أخذه بل شرطه باختيار. أحسنت. وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها، كل إنسان يضعف قول غيره فيحتاج إلى أمرين: الأول تقوية قوله، والثاني الرد على حجة الآخرين. ولا يكفي أن تذكر حجتك فقط، أجب عن حجة الآخرين وإلا فأنت منقطع. طيب رجل يا هداية الله رهن شيئا ثم أقر أن هذا ملك غيره، فما الحكم؟ هل يصدق أو لا يصدق؟ قبل على نفسه. إذن يصدق من وجه ولا يصدق من وجه آخر، يصدق بإقراره على نفسه ولا يصدق بإقراره على المرتهن، لأن هذا يضيع حقه ويطالب به بعده. أحسنت بارك الله، جيد. نأخذ الدرس الآن لأن ما ناقشنا في الدرس الأخير. هل تركب السيارة بنفقتها يا خالد؟ خالد حان، تركب السيارة بنفقتها إذا كانت مرهونة؟
لا تركب، ما عليها
نفقة. لا، يقول أنا بركب هو أنا أتحمل البنزين والزيت. ألا يقاس على البعير؟
من البعير
لابد
من
النفقة
عليه.
لا يصح القياس لأن البعير يحتاج إلى نفقة وإلا هلك، والإنفاق عليه من مصلحة الجميع. والسيارة
لا تحتاج
إلى النفقة. تمام، إذن القياس ممنوع. يقول رحمه الله: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع وإن لم يستأذن الحال. إن أنفق، الضمير يعود على المرتهن، إذا أنفق على الرهن بغير إذن الراهن. مثال ذلك: احتاج البيت المرهون إلى تعمير، فأمره، أتى بأناس يليسونه أو يصلحون باباً سقط أو ما أشبه ذلك، فهل يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع؟ فيه تفصيل: إن كان الراهن قد أذن له رجع، يعني إن كان الراهن قد قال له إن خرب شيء من البيت فأصلح، فإنه يرجع عليه. لأنه إذا عمل ذلك صار كالوكيل له، بل هو وكيل فيرجع عليه، وحينئذ يقبل قوله في قدر ما أنفق بيمينه، إلا أن يدعي شيئا يكذبه الحس فلا يقبل. فلو قال أذنت لي أن أصلح الأبواب إذا تكسر، قال نعم أذنت ذاك، قلت فعلت، وإنها خسرت كل خسرت على أو أنفقت على كل باب 1000 ريال، والنفقة المعتادة 100 ريال مثل هذا العمل، بمثل هذا العمل، فهل يقبل قوله؟ لا، يعني هذا خلاف يكذبه الحس. أما إذا ادعى شيئا قريبا فإنه يقبل قوله لكن بيمينه. الحال يعني قلنا على قسمين أو في التفصيل، ثانيا أن يكون بلا إذن، أن ينفق بلا إذن على الرهن، فينظر أيضا هل يمكن أن يستأذن منه لكونه قريبا أو بالهاتف أو بالمكاتبة، فإنه لا يرجع إلا إذا استأذن. نعم، فإنه لا يرجع إلا إذا استأذنه. لا يمكن لكون الراهن رجلا مغمورا دخل هذه المدينة العظيمة الواسعة ولا يدرى أين هو، والرهن يحتاج إلى تعمير عاجل، فهنا يعمره ولا ويرجع وإن لم يستأذن، لأنه إيش لا يمكن استئذان. فصارت المسألة لها أحوال: الحالة الأولى أن يكون الراهن قد أذن له بالتعمير، فهنا أجيبوا جماعة يرجع لأنه صار وكيلا له. الثانية أن لا يأذن له في التعمير، أن لا يأذن له بالتعمير ويتعذر استئذانه، فهنا يرجع أيضا حفظا لأصل الرهن، لأنه لو لم يعمر ازداد خرابا وانتشر وفسد وصار في ذلك ضرر على الراهن والمرتهن. الحال الثالثة أن لا يأذن له بالتعمير ولا ويمكن استئذانه ولكنه عمره بدون استئذان، فهنا لا يرجع، لا يرجع لأنه يمكنه أن يستأذن ولم يفعل. مسألة سهلة. طيب، فإن قال المرتهن أنا عمرت لأجل المصلحة لي وله، قلنا وإذا كانت المصلحة لك وله فليكن التعمير منك ومنه، منك ومنه، بمعنى أنك تعمر بإذنه وحينئذ ترجع. أما إذا لم تستأذن منه فالنفقة عليك، إذا لم تستأذن منه مع إمكان إذنه فالنفقة عليك. قال: ولو لم يستأذن الحاكم، هذه إشارة خلاف، بعض العلماء يقول لا يرجع حتى يستأذن الحاكم، يعني بمعنى أنه إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن من الراهن قلنا له الحاكم ينوب منابه استأذن منه، فإن لم تفعل فلا رجوع لك. وهذا القول يزيد المسألة إيش تعقيدا، لأنه يحتاج أنه إذا تعذر استئذان المالك وهو الراهن ذهب إلى المحكمة، المحكمة لن تقبل منه بسهولة، ستقول هات 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 بينة على أنه يحتاج إلى تعمير، فإذا أتى بالبينة أذنت له، وهذا قد يصل. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم، وأنه إذا تعذر استئذان الراهن الذي هو المالك فإن المرتهن يعمره ويرجع بنفقته سواء استأذن الحاكم أم لم يستأذن. قال: وكذا وديعة هرب ربه وديعة هرب ربها واحتاجت إلى تعمير، وربها موجود، فهنا نقول إن كان رب الوديعة أذن لك في تعميرها فعمرها وترجع عليها أو لا؟ يرجع عليه، يرجع عليه، لأنه أذن له فهو وكيل، وإن لم يأذن له فهل يتعذر استئذانه؟ الجواب إن كان يتعذر فإنه يرجع أيضا، لأن تعميرها مما تدعو الحاجة إليه، وصاحبها الآن بعيد لا يمكن استئذانه، وإن كان يمكن وعمرها بلا إذن فعليه الضمان ولا أرجو على المودع لأنه تمكن من استئذانه ولم يفعل. كذلك دواب مستأجرة، دواب مستأجرة، كيف دواب مستأجرة؟ إنسان عنده ناقة، عنده ناقة أجرها شخصا يسافر عليه إلى مكة، وهرب الرجل، وتعلمون أن الدواب تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى نفق، تريد علفا وشرابا. هذا الرجل الذي استأجر الدواب قد أذن له ربها بأن ينفق عليها، فأنفق عليها وصار يشتري لها علفا وماء ويقوم برعايتها، أيرجع على ربها؟ لماذا؟ لأنه أذن له فيكون وكيلا عنه فيرجع. لم يأذن له ربها وتعذر استئذانه لأن الحاجة ملحة في الإنفاق عليها عاجلا، وتعذر عليها أن يستأذن، فهنا أيضا يرجع. ثالثا، إذا كان موجودا ويتسهل مراجعته وأنفق عليها بدون إذنه فما الحكم؟ يضمن، بمعنى أنه لا يرجع بما أنفق على صاحب هذه الدواب. لكن لو فرض أن هذا المستأجر ذبحها واحتفظ بلحمها لصاحبها، وادعى صاحبها أنها لم تصل إلى حال يضطر فيها إلى ذبحها، وقال أنت ذبحتها وهي صحيحة معافاة، فقال إنه ذبحها بعد أن خاف أن تموت فتفوت، فمن القول قوله؟ القول قول المستأجر لأنه أمين، والقاعدة أن كل إنسان أمين فإنه يقبل قوله فيما إيش؟ فيما اؤتمن فيه، وإلا لحصلت مشاكل كثيرة إذا لم نقل بقبول قوله. وكذا دواب مستأجرة، وكذا وديعة ودواب مستأجرة، دواب ولا دواب؟ أحمد، دواب، لأنها ممنوعة من الصرف. إيه؟ أنا أسأل بالتنوين أو عدم، بس أسأل بالتنوين أو عدمه، ها؟ بغير تنوين. لماذا؟ لأنه جمع، اسم جمع، لا أحد يتكلم لا صار السؤال واحد، لأنه جمع منتهى الجموع. إيش تقول؟ صيغة منتهى الجموع، أو جمع، أو تقول لأنه جمع منتهى الجموع بدون إضافة. طيب إذا نقول يا أحمد إيش؟ دواب مستأجرة، وكذا نعم دواب مستأجرة هرب ربها، ربها أي مالكها، والرب يكون بمعنى المالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة فإن جاء ربها وإلا، نعم في اللقطة فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها، إن جاء ربها. وفي بعض ألفاظ حديث عمر بن الخطاب أن تلد الأمة ربها، بدل ربته، وهذا جائز سائغ شرعا ولغة. ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. لو خرب الرهن كالدار مثلا فعمره من؟ المرتهن. رجع بآلته فقط، أي بما جعل فيه فقط كاللبن والخشب، أو نقول في الوقت الحاضر كاللبن والحديد والأبواب وما أشبهها، يرجع بهذه فقط دون أجرة العمال. ونعم أجرة العمال والماء وما أشبه ذلك، يعني يرجع بما بقي مما أنفقه من ماله فقط. مثال ذلك إنسان استأجر ارتهن دارا وسقط جزء منها فقام بإصلاحه وأحضر اللبن والمواد والأبواب وبناه، مادة البناء ب10,000 ريال، وأجرة العمال وجلب الماء ب10,000 ريال، فبماذا يرجع؟ ب10,000 ريال اللي هي الآلة فقط، وأما الباقي فلا يرجع به. هذا إذا كان لم يستأذن من رب البيت الذي هو الراهن، أما لو استأذن فإنه يرجع بالجميع لأنه وكيل. وقال بعض العلماء بل يرجع بالجميع، بل يرجع بالجميع، لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان. الإنفاق على الحيوان إذا أكله الحيوان ذهب ولم ينتفع به الراهن، لكن هذا ينتفع به الراهن لأن أثر العمل باقي. والمصلحة لمن؟ للجميع في الواقع، للراهن لأن ملكه عمر، وللمرتهن لأن وثيقته بقيت، لأنها لو خرب ما بقي له شيء. وفصل بعضهم فقالوا إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه يعني فقط رجع، وإن كان بأزيد لم يرجع، لأنه ليس في ضرورة إلى أن يعمره بأكثر مما يوثق الدين. فلو فرضنا أن الذي خرب غرفتان، لو صلح واحدة كفى لتوثيقته في دينه، ولكنه هو عمر الثنتين جميعا فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثانية إلا بالآلة فقط. وهذا القول قول وسط بين القولين، أن يقال إن المرتهن يرجع بقدر ما يكون يتوثق به دينه فقط. وأرجو أن يكون المثال واضح للجميع. واضح لكم يا في الخلف؟ واضح؟ ما هو واضح؟ طيب، هذا رجل ارتهن بيتا، وهذا البيت سقط جزء منه فقام بعمارته. من اللي قام؟ المرتهن، قام بعمارته. فهل يرجع على الراهن الذي هو مالك البيت أو لا يرجع؟ نقول إن كان بإذنه رجع، يعني إن كان صاحب البيت وهو الراهن قال للمرتهن إن خرب شيء من البيت فقد أذنت لك في إصلاحه، فهنا يرجع لكل ما أنفق على البيت من المواد وأجرة العمال وغير ذلك رحمك الله. وإن كان لم يأذن له فإنه يرجع بما أنفق بالآلة فقط. الآلة عند المؤلف يعني في لغة الفقهاء، الآلة هي المادة، مادة الشيء. فمثل هذا الرجل خسر اسمنتا وحديدا وأبوابا، هذه نسميها إيش؟ آلة يرجع بها، يعني مرتهن يرجع على الراهن يقول الآن هذه بقيت لك وهذه قيمتها، هذه فواتيرها، فيرجع بها. ما أنفق عليها سوى ذلك كأجرة العمال وجلب الماء لعجل الإسمنت وما أشبه ذلك، هذا لا يرجع به لأنه لم يبقى ذهب، فلم يبقى للمرتهن للراهن، فلا يرجع به. أفهمتم الآن؟ فيه من يقول، في العلماء من يقول بل يرجع به، يرجع بالآلة وبما أنفق على البناء، لأن هذا انتفع به المالك وانتفع به المرتهن، كلاهما انتفع، فهو مصلحة للجميع. وبعضهم يفصل يقول إذا كان ما عمره أكثر مما يوثق الدين لم يرجع بما زاد على ما يحصل به توثيقة الدين. فإذا قدرنا أن الذي خرب حجرتان، إحداهما إذا عمرت اكتفي بها في توثيقة الدين، يعني معناها أنها يحصل بها وفاء الدين أو زيادة، والأخرى زائدة، والمسألة كلها بدون إذن. الآن يقول يرجع بإيش؟ بواحدة فقط، والثانية لا يرجع إلا بآلتها فقط. ووجه ذلك أن هذا المرتهن لم يعمره لحفظ حقه، بل زاد على ذلك، فلا يعطى، فلا يأخذ إلا مقدار حقه. وفي أيضا يعني أقوال أخرى، مثلا بعض العلماء يقول إذا كان لو تركه أي التعمير لتداعى بقية البيت، وهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد، يعني لو ترك عمارة المنهدم لانهدم البيت كله، فهنا يرجع بالجميع، لأن هذا لحفظ البيت كله. وأما إذا كان وهذا وارد ولا غير وارد؟ وارد، يعني لو ترك عمارة المنهدم لانهدم البيت كله، فهنا يرجع بالجميع، لأن هذا لحفظ البيت كله. وأما إذا كان ما بقي من البيت لا يتأثر بمن هدم، فعلى التفصيل الذي سبق. والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا. نعم.
وعلمنا بأن هذا يزيد مشقة وقد يعني يؤخره وكذا، لكن إذا افترضنا يا شيخ أن الحاكم مثلا يجعل سلطات أو مسؤولين لمثل هذا الغرض بحيث تسهل عملية الاستئذان، يعني
نعم،
يمكن أن نقول مع هذا أنه يجب ويلزم باستئذان الحاكم؟
أبدا لا، لا نقول بهذا إلا إذا خفنا، خفنا أن يقع نزاع، فحينئذ لا بد من استئذان الحاكم. ما هو على كل حال، قد نعرف صاحب هذا الرهن، قد نعرف صاحب هذا الرهن رجل طيب ويعرف أن صاحبه ليس على وجه يتهم فيه. أي نعم. نعم نعم، والله محل نظر، محل نظر هذه المسألة، احتاج إلى أن نذكر لك القولين ولا يعني ما ترجع عندي شيء. نعم. لا، إلا إذا كان هذا مما يزيد أجرته مثلا فلا بأس، يعني مثلا لو فرضنا ان هذا الوقف لو جعل به ديكور، اللي يسمونه الديكور هذا، وانه تزيد به الاجره فلا باس، هذا من مصلحته، بشرط ان لا يؤثر هذا على الشروط التي شرطها الواقف، يعني اللي يسمونها التنافيذ في اللغه العاميه.
الشيخ احيانا تكون شروط الواقف
لا هذه ما هي سؤالك، سؤالك الأول غير، سؤالك الأول هل يجوز الإنسان أن يطور الوقف الأول، أما هذه أن يغير ما شرطه الواقع، فهذا شيء آخر. يعني ينبني على هل يجوز أن ينقل الوقف أو يغير إلى ما هو أفضل، والمسألة في آخرها. والصواب جواز ذلك، ودليله حديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا. نعم. 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 لا العشرة الآلاف هذه على المرتهن. إيه خلاص ما يرجع على رهن بشيء.
ولكن الراهن الآن كسب
10,000. إيه فضل الله يؤتي من يشاء. لماذا يعتدي؟ هل أذن له؟ إيه الحمد لله فضل الله واسع. حتى لو أجل ما هي بالمسألة إن الراهن ما يجد الوفاء. الراهن يجد الوفاء لو يبيع 20,000. الكلام هل يرجع ولا يرجع؟ خالد
هل كل خراب يعمر؟
هل
كل خراب في الرهن يعمر؟
هذا هو الأصل، الأصل أن كل خراب يعمر، لأن الخراب إذا لم يعمر ازداد.
بعض الخراب لا يؤثر في العمار في الدار، يعني قد يكون يعني جدار خارجي أو قد يكون،
والخارج ما يؤثر؟
لا يؤثر يعني،
لا يؤثر. إذا هدم إذا هدم الجدار الخارجي أثر، حتى اللي في داخل الفلة ما يثقوا يعني ما يأمنون ذاك الأمان. نعم. لا أنا ظنيت إنك تقول شرفت من الجدار طاحت. جاب الله هذا المثال يا خالد، هذا لا يؤثر ولا يقال عمر، أصل لا يعمر هذا. نعم.
قال للمرهن إذا سقط غرفة سلحها، ثم سقط غرفة، ثم بنى المرهن هذا الغرفة من السمنت والبلاء والبخور وغيره، وقال أنت أذنت حتى يرجع إليه، فعانوا كل بيت فيه.
وش تقول؟
قال الراهن بارك أن أتيت عندنا بيت كل فيه، ولماذا سلحت بما هو كامل وأنت سلحت كأنه بيت حميم وغيره؟
تقول في هذا المثال يقول لو أن الراهن أذن المرتهن وقال إذا سقط حجرة فابنيها، فبناها المرتهن، يقول كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الله، فهل يرجع عليه أو لا؟ ما تقولون؟ عموما ما يرجع يعني، ولا بحق الطين لا يرجع بشيء يا أخوان. ليش؟ لأن حتى هذا لو أراد أنه يهدمه، لو أراد أن يهدمه ليتناسب مع بقية البيت خسر. إيه نعم. انتهى الوقت، انتهى.
وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان. ولا يصح إلا من جائز التصرف ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، فإن برئت ذمة المأمون عنه برئت ذمة الضامن إلى عكسه. ولا تعتبر معرفة الضامن المأمون عنه ولا له بل رضا الضامن. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم والعوالي والمغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع. لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها.
فصل.
وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص.
لا حد ولا قصاص.
ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. الضمان هو النوع الثاني من عقيل من عقود التوثيق، والأول الرهن. والضمان مشتق من الضمن، من الضمن أي كون الشيء في ضمن الشيء الآخر أي محتويا عليه، وهو التزام جائز التصرف التزام جائز التصرف بما وجب على غيره أو يجب من حق مالي، التزام ما وجب على غيره أو يجب من حق مالي. مثال الأول التزام ما وجب أن يكون شخص مدين لآخر بدراهم فيمسكه صاحب الدين ويقول أعطني دين الآن وإلا رفعت أمرك إلى السلطات، فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول أنا أضمنه، أنا أضمنه يعني أضمن دينه. هذا التزام ما وجب أو ما يجب؟ ما وجب. ومنه ضمان أبي قتادة رضي الله عنه دين الميت الأنصاري حين قدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه فقال أعليه دين؟ قال نعم. قالوا نعم، فتأخر وقال صلوا على صاحبه، فقال أبو قتادة الديناران علي، فتقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى عليه. أما التزام ما يجب فمثل أن يكتب شخص لآخر ورقة أنا ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري مثلا، إنسان أراد أن يشتري بضاعة من صاحب الدكان وليس معه فلوس، فجاء إلى رجل آخر غني فقال له أنا أريد أن أشتري بضاعة من الدكان الفلاني ولكن ما ليس معي فلوس، أعطني ورق الضمان، فيعطي ورق الضمان، يقول ما استدانه هذا الرجل من هذا المحل فضمانه عليه. هذا التزام إيش؟ التزام ما قد يجب وهو لم يجب بعد، وإنما توسع الفقهاء في ذلك من أجل التيسير على الناس حتى تسير أمورهم على سهولة، ولأن الأصل في المعاملات كلها إيش؟ الحل، إلا ما قام الدليل على منعه، وهذا مصلحة أي ضمان ما يجب مصلحة فلا ينبغي أن يكون ممنوعا، وإن كان فيه جهالة لأنه قد يشتري شيئا كثيرا وقد يشتري قليلا، لكن نظرا للمصلحة المترتبة على ذلك صار جائزا. وإن شاء الضامن حدد قال أنا أضمن ما اشترى من هذا التاجر في حدود 1000 ريال مثلا، هذا يكون ضمان شيء محدد، وهذا أولى، أي أن الأولى للضامن إذا ضمن ما لم يجب أن يحدد مقدار ما يضمنه لئلا يشتري الإنسان، لئلا يشتري المضمون أو لئلا يستدين المضمون شيئا يجحف بمال الضامن. نعم. أما حكم الضمان فهل هو جائز أو ليس بجائز؟ فنقول في حق المضمون عنه جائز، يعني لو جاء شخص لآخر وقال اضمني فيجوز أن يقول اضمني كما يجوز أن يقول أقرضني، أما في حق الضامن فهو سنة مستحب، سنة لأنه من الإحسان والله يحب المحسنين، ولكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على الوفاء، قدرة الضامن على الوفاء، فإن لم يكن قادرا فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة أخيه لمضرة نفسه، فإن هذا من الغلط. ولهذا يوجد الآن أناس يعرضون أحوالهم في أنهم غارمون وسبب الغرم الضمان، فنقول هذا غلط، لا تحسن إلى غيرك وتسيء إلى نفسك، فإن هذا ليس من الحكمة. يقول لا يصح إلا من جائز التصرف. لا يصح الفاعل يعود على الضمان، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، أي من جمع ثلاثة أوصاف: أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. فالبالغ ضده الصغير، والصغير لا يعطى ماله حتى وإن كان يحسن أن يتصرف، فإنه لا يعطى ماله، لقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع المال شرطين: الأول أن نبصر منهم الرشد، آنستم منهم رشدا، والثاني إذا بلغوا النكاح. إذا بلغوا النكاح في الآية هو الأول، إذا بلغوا النكاح، والثاني إذا آنسنا منهم رشدا. وما الرشد؟ الرشد هو إحسان التصرف في المال، إحسان التصرف في المال هذا الرشد. والرشد في كل موضع بحسبه، فمثل الرشد في الدين إيش؟ استقامة الدين. الرشد في باب الولي في النكاح معرفة الكفر ومصالح النكاح. الرشد في المال إحسان التصرف فيه، لأن هناك كلمات تفسر في كل موضع بما يناسب. طيب، إذن نقول يشترط لجواز التصرف أن يكون بالغا، وضد البالغ الأخ الصغير. طيب، ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟ طه: نعم. طيب، الثاني العقل، أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا يعوض.
يصح
أن يكون ظالما وهو مجنون؟
أقول لا يصح، لا يصح.
طيب، إذن نحن نتكلم مو عن الضامن، نتكلم عن جائز التصرف الذي قال المؤلف فيه جائز التصرف. فمن ليس بعاقل فليس بجائز التصرف. ودليله ما ذكرناه الآن في الآية، لأن الله اشترط إناس الرشد، والرشد لا يمكن معنى الجنون أبدا. الثالث إيش؟ أن يكون رشيدا، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف في ماله. طيب، قال الفقهاء رحمهم الله بأن لا يصرفه أي المال في محرم ولا فيما لا فائدة فيه. فهل هذا القيد مقبول؟ الجواب لا، لأننا لو قبلنا هذا لكان جميع المدخنين سفهاء غير مرشدين، ولكن نحجر عليهم كلهم. واضح؟ عجيب يا جماعة، واضح. لكن نقول من أحسن التصرف في ماله بيعا وشراء وتأجيرا وإيجارا ورهنا وارتهانا وما أشبه ذلك. أما كون لا يصفه محرم وما أشبه هذا، لا شك أن الذي يصفه المحرم سفيه، لكنه ليس السفيه الذي يمنع من التصرف، وإلا لوجب أن نحجر على كل من يتعامل بشيء محرم. واضح؟ طيب، إذن من جائز التصرف؟ البالغ العاقل الرشيد. فلا يصح من صغير. لو أراد الصغير أن يضمن فإنه لا يصح حتى وإن كان شيئا يسيرا. لو أن صبيانا يتبايعون في الدجاج، فأحدهم باع على الآخر وقال البائع: لا أقبل حتى تجيب ضامن. قال هذا صاحب، وصاحبه مثل الصبي، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس جائز التصرف لكونه صغيرا. وكذلك يقال في المجنون، ويقال أيضا في يا أحمد ما أدري عنك، أنا ما سألتك إلا لأنك سارح. ها؟
بقي
الراشد تجعل المجنون مع الراشد؟
الراشد والبالغ والعاقل.
نعم يقال هكذا أيضا في المجنون والسفيه لا يصرف ضمانه. قال ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. لرب الحق من هو؟ الطالب الدائم. مطالبة من شاء منهما أي من الضامن والمضمون عنه في الحياة وفي الموت. أما في الحياة فأن يكون كل منهما حيا فيأتي صاحب الحق لزيد اللي هو الضامن أو لعمر الذي هو المضمون يطالب هذا وهذا. وله أن يطالبهما جميعا؟ نعم وله أن يطالبهما جميعا. له أن يطالب الاثنين جميعا بأن يأتي هذا في الصباح وهذا في المساء أو يطلب واحدا منهما ويسكت عن الآخر. هذا في الحياة. في الموت لو مات الضامن فله أن يطالب الضامن. كيف طالب الضامن في قبره؟ في تركته. يطالب الضامن في تركته لأنه صار أي الدين المضمون صار دينا على الضامن كأنه أصيل. فكما أن الإنسان إذا مات مدينه يطالب الورثة بالتركة فهكذا الضامن. أما المضمون عنه فواضح. لو مات المضمون عنه فإن له أي لصاحب الحق أن يطالب بعد موت المضمون عنه. يطالب بإيش؟ بالتركة. يطالب بالتركة. وقول المؤلف لرب الحق مطالبة من شاء منهما ظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن. يعني أنه لا يشترط لجواز مطالبة الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه. أنتم فاهمين؟ لا يشترط لمطالبة الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه. فلو أن صاحب الدين جاء إلى الضامن قال أعطني أنت ضمنت فلانا ب10,000 ريال قال اذهب إليه هو الأصل. هل يملك ذلك؟ لا، لأن صاحب الحق له المطالبة مع هذا ومع هذا. طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف، وذلك لأن وتعليل ذلك أن الضامن التزم وفاء الحق بدون شرط. يعني لم يقل الضامن حين ضمانه إن تعذر استيفاؤك من المضمون عنه فأنا ضامن، ما قال هكذا. لو قال هكذا لكان المسلمون على شروطهم، لكن لم يقل. التزم التزاما مطلقا فلرب الحق أن يطالب. وقيل لا مطالبة لصاحب الحق في الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون بموت أو غيبة أو مماطلة مع تعذر مطالبته أو فقر. إذا تعذر مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن. وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من الأصل. وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أنه لا حق لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون بإيش؟ بموت أو غيبة أو مماطلة مع تعذر المطالبة أو فقر. فإذا تعذر مطالبته يأتي ويطالب الضامن سواء في الحياة أو في الموت. وعلم من كلام المؤلف أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو أوفاه الضامن، لو التزم به الضامن فإن المضمون عنه لا تبرأ ذمته. أنتم فاهمين؟ لو قال الضامن أنا أضمن لك حقك عليه، فإن ذمة المضمون عنه لا تبرأ، لأنه قال يطالب له مطالبتهما جميعا. وقال بعض العلماء بل إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت، لأن الميت لا ذمة له، فإذا ضمن عنه صارت الذمة كم؟ واحدة ولا ثنتين؟ واحدة، وهي ذمة الضامن، لأنه حي ذمته عامرة بخلاف الميت. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمن أبو قتادة الدين عن الدينارين عن الميت تقدم وصلى عليه، حين التزم أبو قتادة قال حق الغريم وبرئ منه الميت، قالوا فقال رسول برئ منهما الميت. فهذا يدل على أنه إذا ضمن ميتا برئت ذمة الميت، كما قلنا في الرهن أنه إذا مات الميت وعليه دين برهن يوفي فإن ذمته بريئة. وهذا القول لا شك أن له قوة، لا شك أن له قوة، حتى وإن كان صحت الكلمة التي الرواية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة أوفيت أو أديت عنه، قال نعم، قال الآن بردت عليه جلدته. هذه اللفظة لا نعرف عن صحتها، لكن إن صحت فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ، لأنه لولا أن ذمة الميت برئت ما صلى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إنه اشترط قال الحق الغريم وبرئ منه ميت، قال نعم. صار ناخذ من العبارة هذه ولرب الحق مطالبة أن صاحب الحق يطالب كلا من الضامن والمضمون عنه سواء تعذر الاستيفاء من المضمون عنه أم لم يتعذر. والقول الثاني ليس لهم مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت، إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه، هذه واحد. ثانيا ظاهر كلام المؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة الميت لا تبرأ، بدليل أنه أجاز للمضمون له إيش؟ أن يطالب في تركة الميت، ولكن يظهر أنه إذا التزم التزاما كاملا بغير نية الرجوع فإن ذمة الميت تبرأ. أما إذا التزم مع نية الرجوع فمعلوم أن ذمة الميت وإن برئت من الأول تعلق بها حق الثاني، لكن حق الثاني لا يتعلق بذمة الميت وإنما يتعلق بالترك. ثم قال فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. إن برئت ذمة المضمون عنه بماذا تبرأ؟ تبرأ بإيفاء، بإيفاء المضمون عنه أوفى، برئت ذمة الضامن لأن الضامن فرع، فإذا برئ الأصل بدأ الفرع. تبرأ ذمة المضمون عنه بالإبراء، تبرأ، نحن قلنا إذا برئ المضمون عنه برئ ذمة الضامن، فقلنا بماذا تبرأ ذمة المضمون عنه؟ تبرأ بشيئين، إما بالإيفاء وإما بالإبراء. الإبراء ممن؟ من صاحب الحق. صاحب الحق لما عرف أن المضمون عنه فقير وأنه يعني ليس يرجو أن يحصل المال عنده عن قرب قال قد أبرأتك من دينك، تبرأ ذمة الضامن لأن المضمون عنه أصل والضامن فرع، وإذا برئ الأصل برئ، لا عكسه. يعني لو برئت ذمة الضامن، لو برئت ذمة الضامن فإنها لا تبرأ ذمة المضمون عنه. وبماذا تحصل براءة ذمة الضامن؟ تحصل بأمرين، إما أن يبرئه صاحب الحق ويقول يا فلان أسقطت ضمانك، اذهب ما عليك شيء. واما ان يوفي الضامن، اذا اوفى برئت ذمته، لكن اذا اوفى بنيه الرجوع يرجع على من؟ عن المضمون عنه. وعلى هذا فاذا برئت ذمه الضامن لا تبرا ذمه المضمون، سواء برئت ذمه الضامن بايفاء او بابراء. واضح يا جماعه؟ طيب. وفإن برئت ذمة الضامن المضمون عنه برئت الضامن لا عكسه. ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. يضمن عمن لا يعرف؟ هل يمكن يضمن عمن لا يعرف؟ ممكن يجد شخصا مثلا يبيع يشتري شيئا حاجة في السوق وهو لا يعرفه، لكن رق له وقال أنا أضمن وهو لا يدري منه، لا بأس لا بأس. لكن لاحظ أنه في هذه الحال قد عرض نفسه لخطر. ما هو؟ أن لا يوفي المضمون عنه ويأتيه المضمون له اللي هو صاحب الحق يقول أوفني، فإذا أوفاه أين يجد حقه؟ نعم ربما يروح، إلا إن الله يسر أن هذا المجهول يأتي. طيب ولا المضمون له، ما هو بشرط أن يعرف المضمون له، وهذا واضح جدا، يعني لأن المضمون له هو الذي يطلب الضامن ويدوره، فلا يشترط أن يعرفه. طيب هل يشترط معرفة الدين المضمون؟ لا إله إلا الله. وما قلنا يصح ضمان ما لم يجب؟ ألم نقل؟ إذن لا يشترط، لا يشترط أن يعرف الدين المضمون، لكن على كل حال كلما عرفه فهو أحسن وأبعد عن المشاكل، ولكنه ليس بواجب. فعندنا الآن ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون، كم هذه؟ لا نشوف عوض السؤال يمكن خاص. لا، ما هو الرابع؟ والمضمون الدين يعني كذا. طيب الآن الضامن لا يشترط، المضمون عنه وله لا يشترط معرفته، المضمون اللي هو الدين لا يشترط، أما الضامن فهل يشترط؟ لا يشترط أيضا، لكن من المعلوم أن صاحب الحق لا يمكن أن يقبل ضامنا بدون معرفة، إيش الفائدة؟ لكن على كل حال المسألة صح تصح. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، إيش؟ بل رضا الضامن، نعم بل يعتبر رضا الضامن، يعني أننا لا نكره أحدا على أن يضمن، لا بد أن يرضى، فإن لم يرضى فإنه لا يلزم بالحق. حتى لو أراد سلطان جائر أن يلزم فلانا بأن يضمن فلانا فإنه لازم، لقول الله تبارك وتعالى في التجارة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما البيع عن تراض. وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرضا إلا من أكلها بحق كالمحجور عليه ونحو ذلك. قال: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. ضمان المجهول إذا آل العلم جائز، ومنه ما يعرف عند الفقهاء بضمان السوق. ضمان السوق. ما معنى ضمان السوق؟ أن يلتزم الإنسان بكل ما يجب على هذا المضمون، أن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا المضمون في معاملته في هذا السوق. مثلا سوق الذهب، كل معاملة تجري في هذا السوق سوق الذهب فأنا ضامن هذا الرجل، يجوز أو لا؟ مع أنه مجهول، لكن يقال ضمان المجهول لا بأس به. إلا أننا ذكرنا قبل قليل أنه ينبغي إيش؟ أن نحدد، ينبغي أن يحدد مقدار الدين وأن يحدد الرجل الذي يريد أن يستدين منه. لأنه مثلا إذا حدد أنا ضامن في حدود 10,000، يمكن يقف على واحد من الدكاكين يقول هذا ضمان 10,000 فيشتري 10,000، ثم يذهب إلى دكان آخر ويقول هذا، يعامل 10,000 ويقول هذا الضمان. إلا إذا قال متى قدمت هذه الوثيقة واشتريت بمقدار ما ضمنته لك فليكتب تحتها انتهى مقدار المضمون، فلا بأس، وإلا يمكن يتلاعب المستدين. وقوله إذا آل إلى العلم، علم منه أنه إذا لم يأل إلى العلم فإنه لا يجوز، كضمان متلفات لشخص لا يدري ما هي. إنسان مثلا أتلف متلفات عظيمة فقيل له ما هي؟ قال والله ما أنا الآن ما يحضرني، لا أدري هي تساوي 1,000,000 أو 10,000، ولا يمكن أن نعلم بها. فهذا مجهول إيش؟ لا يمكن العلم به، إذن لا يصح ضمانه، لأن الضامن ماذا يؤدي؟ حتى لو جاء مثلا من أتلفت له هذه المتلفات وقال أنا أطالب، يقول طيب حدد عين. فلا بد يا عقيل من أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم. طيب، وكذلك يصح ضمان العوارض والمغصوب. مش بعده؟ والمغصوب بسوم. نعم، ضمان العواري، العواري جمع عرية، يعني بالعرية إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها، إباحة نفع العين لمن ينتفع بها ويردها. والمثال على عبد الله عوض. طيب، هذا المثال صحيح. جاء إنسان يستعير سيارة من شخص يسافر بها إلى بريدة، فقال صاحب السيارة أنا أريد ضامن يضمن السيارة لي، قال هذا فلان يضمن. هنا يصح، إنسان أتى يستعير كتابا من شخص والله أنا أريد أن تأتي لي بضامن يضمن الكتاب، فأتى بضامن يصح. ليش؟ لأن العارية مضمونة، العارية مضمونة، فإذا كانت مضمونة صارت آيلة إلى الوجوب، يعني إلى وجوب الضمان. وسيأتينا إن شاء الله أن الأمانات لا يصح فيها الضمان لأنها لا تؤول إلى الوجوب. كذلك أيضا، نعم، وش انتهى الوقت؟ يلا. نعم،
وذكرنا شيئاً في براءة ذمة الزاني، إما بالاستيفاء الحق وإما شيء ثاني،
يبرئه صاحب الحق، يبرئه، يقول أبرأتك من ضمانك. مثلا أنت الآن، أنا أطلبك 10,000 ريال، أليس كذلك؟
نعم.
تمام، اشهدوا عليه يا جماعة. طيب، فأطلبك 10,000 ريال، فقلت لك هات ضامن، فأتيت بحامد ضامن توت تعلم
مرتين،
ما يصير مرتين. ها؟ أي لا، على كل حال إن شاء الله ما راح وتواجد. المهم حامد ضمنك ب10,000 ريال، فأنا بعد يومين 13 أتيت الحامد وقل أبرأته خلاص. نعم
شيخ، لو قال الضامن أنا يعني أضمن ما أستطيع على سداده عنه، ولم يحدد مقدار،
ما في مانع، لا بأس، لكن بس يجب عليه أن يفي بوعده، يجب أن يفي بوعده.
لكن المضمون عنه يعني استقرض دينا كثيرا.
إمخل هو يقول أنا أضمن ما أقدر عليه، كأنه ضمن بعض الدين.
نعم.
نعم.
كلام المؤلف شيخ أنه لا تبرأ ذمة الضامن ذمة الميت بالضمان.
نعم.
وقال بعض العلماء إنها تبرأ، واحتج له بحديث أبي قتادة.
نعم.
بل يقال إن المسألتين مختلفتان، لأن المسألة التي قالها المؤلف أن ذلك الضامن ضمن رجلا حيا ثم مات بعد ذلك، أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلا، فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه ولم يكن في الحسبان أن الميت.
لا، هو كلام المؤلف عام، سواء كان المضمون حيا أو ميتا، وسواء ضمن بعد وفاته أو قبل. لا يصح، لأن مآله إلى قرض جر نفعا، مآله إلى قرض جر نفعا، لأنه إذا ضمنه وسلم مثل الفلوس اللي عليه سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له. ولهذا إذا قال اضمني ب10 واضمني ولك 10 صحت الأولى ولم تصح الثانية. نعم.
لا الحديث علامة
على إيش؟
علامة على أي شيء؟
أي نعم، تدل على أن الميت قد يتأثر ويعذب بقبره كما يعذب بنياح أهله وبكائهم عليه.
إذا كانت ذمته بريئة من هذا الشيء،
بريئة من إيه؟ بريئة من الدين، بمعنى أنه لا يطالب به يوم القيامة مثلا.
وهل يتأثر بشيء
أي نعم، يمكن يتأثر بشيء ليس من عمله، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مع أنه ما هم العمل.
بارك الله فيكم، حكم المال الذي يدفعه الضامن إذا غرم،
لا قلنا لك أنه إذا نوى الرجوع يرجع عليه، يرجع المضمون عنه.
نعم، رجع عليه وأخذ منه المال، أخذ المضمون له المال من الضامن.
إيه الضامن يرجع المضمون عنه،
يرجع.
أي نعم، مثل غيرهم من المدينين. نعم
شيخ، عقد الضمان شيخ، عقد اللازم وعقد الضامن.
نعم،
عقد الضمان.
نعم،
عقد اللازم وحق الضامن.
نعم،
إذا قال أنا أضمن ما يستدين به فلان،
نعم،
هل له حق شيخ الفسخ أم قبل أن يستدين؟
أي نعم، في احتمال أن يقال له الفسخ، لأنه إلى الآن لم يستدين، وهو إنما يضمن ما يستدين. وهذا نعم نقولها بهذا، إلا إذا تضمن ذلك ضرر على المضمون عنه أو المضمون له. المضمون عنه إنه الرجل هذا توهل وذهب يبحث ويطلب بناء على أن ذلك ضامن عنه. ها؟ أيها جزاك الله خير. نعم.
بارك الله فيك، عدم جواز مضاف يعني واختياره.
هو لا لا هو على كل حال القول هذا قوي قوي، لكن عمل الناس الآن على خلافه. إنه يطالب من شاء. أي تمام. الله أكبر الله أكبر. أن يتخلى إذا لم يكن ضرر، لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك لأنه وعد، إلا لسبب شرعي مثل أن يقال له أنت ضمنت عن فلان وفلان مماطل مكار لو أديت عنه لم يوفك، فإذا بلغ فله أن يفسخ. نعم يبي يأتينا إن شاء الله. نعم أين لا بأس، لا لا الأصل يطالب بالدين كامل، أما الضامن فلا يطالب إلا فيطالب كله إلا بما أبرأه. لا لا ما يسقط، كيف يسقط؟ أجل لو أبرأه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟ وأنا أسألك له لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟ لا، السؤال لهذا هو مناقش. ها؟ ما الفرق بين البعض والكل؟ ما الفرق؟ لا فرق. طيب نعم
الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان من الأقرباء وغيرهم؟
والله ربما يمكن الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان، يعني يؤدي إلى قطيعة الرحم، قد يقال في هذا الحال يمنع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.